بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في علامة المنافق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذا حديث حسن غريب، هذا حديث متفق عليه، وهذا حمله العلم على النفاق الأصغر. قال: النفاق يتقسم إلى قسمين: أكبر وهو فساد الاعتقاد، إضمار الكفر وإظهار الإسلام، والنوع الثاني النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، يعني معناها أنه أشبه المنافقين في الأعمال وإن لم يكن مثلهم في الاعتقاد، لأنه لا خلاف أن فاعل هذه الخصال ليس بكافر. لا بد أن يؤول هذا الحديث بما يوافق النصوص والإجماع، وهذه مسألة معروفة. إذا كان النص ظاهر يخالف النصوص الأخرى فإنه يجب تأويله، مو بيجوز، يجب تأويله من أجل أن تتفق وتجتمع النصوص ولا تختلف. هذه طريقة الراسخين في العلم، يردون المشابه إلى المحكم فيتبين، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالواجب على المؤمن أن ينظر في النصوص، وإذا جاء النص المتشابه يرده إلى المحكم. المتشابه الذي يحتمل، هنا قال: آية المنافق ثلاث، يعني يحتمل النفاق الأصغر ويحتمل الأكبر، لأنه أطلق النفاق، ولا شيء من الذي بعده يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني يحتمل النفاق الأكبر، كان منافقا خالصا، لكن هذا احتمال ويحتمل ما دون النفاق. فإذا عرضناه على بقية النصوص والإجماع تبين أن فاعل الكبيرة لا يكفر بالنص والإجماع، فيجب أن يعول بما يوافق النصوص. لكن لماذا سمي منافقا؟ لأن هذه من أبرز صفات المنافقين: إذا حدث كذب. المنافقون أصل الدين قائم على الكذب، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يكذبون لأنهم جبناء لا يستطيعون أن يظهروا الكفر، هم كفار في الباطن لكنهم يخافون أن يظهروا الكفر، فإذا يتسترون بالكذب والأيمان الكاذبة، يحسبون كل صيحة عليهم من شدة خوفهم من المؤمنين، هذا اللي جعلهم يظهرون الإيمان من أجل أن يسلموا من العقاب. هذه الأولى، هذه أبرز صفات المنافق. المنافق كذب الأكبر، كذب الأكبر، كذب في أصل الإيمان فصار كافرا خالصا، وهذا كذب فيما دون الأصل، كذب في أخباره مع الناس، فهذا لا يصل أحد الكفر، لأن الكذب درجات: كذب على الله عز وجل، كذب في الإيمان، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كذب على الناس، والكذب ليس على حد سواء. فالمنافق كذب الكذب الأكبر في أصل الإيمان، وهذا كذب في ما دون الأصل فلم يصل لحد الكفر. إن الكذب يهدي إلى الفجور، ومن الفجور يهدي إلى النار، لكن لا يصل إلى حد الكفر. إذا حدث كذب، وأما الذي يكذب الكذب والكذبتين في السنين متطاولة لا يدخل في هذا الحديث. الحديث هذا يدل على أو يراد به من يكثر من الكذب. إذا حدث كذب، يعني في الغالب أنه يكذب في حديث، هذا ضعف إيمانه ومشافهته للمنافقين. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، أنه ليس عنده صدق في باطنه، إنما هو كاذب، حتى يعني أخلاف الوعد نوع من الكذب، سأعطيك غدا 100 ريال، هو الآن أخبر سأعطيك غدا، هذا ليس الكذب المعروف، نوع خاص من الكذب، لأن الكذب والإخبار بخلاف الواقع، يعني في الماضي. قال: جاء زيد، زيد ما جاء، ذهب عمرو، عمرو ما ذهب، هذا الكذب المعروف. لكن هذا ليس الكذب في الماضي، لا، إنما هو كذب في المستقبل: سأعطيك كذا. سيأتينا تفصيل فيه في الحديث التي بعده، لأن خلاف الوعد فيه تفصيل، هل هو حرام على كل حال أم أنه استثنى منه شيء، سيأتي بعد قليل. وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن، الأمانة قد تكون حسية قد تكون معنوية. حسية كالمال والمتاع، والمعنوية هي الأسرار، سنتمك على سر خبر. وقد تكون المعنوية أشد وأعظم من الحسية. واحد أعطاك سلعة بمئة ريال ألف ريال وتملك عليها، لو أنكرها هذا وخان تذهب عليه مئة ألف، يعني ضرر لكنه ليس بالكبير، لكن فيها أسرار لو خرجت تضر صاحبه ضرر شديدا، تشوه سمعته. هذه قد تكون أشد من الحسية بكثير. لذلك من أعظم الأمانة كما يقول عليه الصلاة والسلام أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي المرأة إلى زوجها ثم ينشر سرها، يعني يتحدث بما حصل أثناء الجماع. هذا من أعظم الأمانة بين الزوجين، أن لا يتحدث أحد بما يحصل أثناء الجماع، لأن أمانة تعلق بالعورات وقد تجر شرا عظيما إذا أشيعت، فيعني تشيع الفاحشة ويحصل فيها شر عظيم. إذن هذه ثلاث ليست على سبيل الحصر. قال آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث، لكن هل هي للحصر؟ الجواب لا، لأنه في الحديث بعد قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، أي أربع خصال، من كنا فيه كان منافقا، في رواية خالصا، يعني أشبه المنافقين شبها كبيرا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم يعني صار بينه وبين شخص خصومة، فجر، الفجور هو تعدي الحد، وقم فجر الماء إذا خرج عن مساره. فجر إما بالكلام يبدأ يسب ويشتم يلعن، أو بالفعل يضرب، وهذا أشد. وقد يكون الأول أيضا في بعض أفراده أشد. فهذا الخصام أنه لا يملك نفسه عند الغضب لشدة لخبث نفسه وحقده على إخوان المسلمين بسبب ضعف إيمانه. فإذا خاصم أحد من المسلمين اشتد في خصومة وبدأ يفتري كذب، ينبزه بأوصاف ليست فيه ويلعن ويشتم إذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر، العهد ما هو؟ إذا قال شخص أعاهدك، العهد إيش معناه؟ معناه الذمة، العهد الذمة، يعني أعطاه ذمته أمانته، هذا من العهد، يعني يؤكد الأمر ببذل الذمة والأمانة أنه سيفعل ما عاهد عليه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يقول لو عاهدك بالله على كذا وكذا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ما علاقة اليمين الآن؟ الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد ثم نهى عن نقض اليمين. هل العهد يمين؟ لأنه ذكر العهد ذكر اليمين، والظاهر أن العهد غير اليمين. فلان يقول أعاهدك بالله، ولا قال والله العظيم لأعطينك كذا، هذا شيء وهذا شيء، أيهما أقوى، العهد ولا اليمين؟ العهد أقوى، العهد أقوى، اليمين يكفر. قال والله لا زورن زيدا غدا، بداله لا يزور يكفر كفارة يمين وليس عليه شيء، لكن العهد ليس كفارة، لا بد أن يفي بما عاهد عليه إلا إذا كان على شيء محرم. إذن أين اليمين المذكورة في الآية؟ فيه أقوال، لكن أقرب الأقوال كما رجح القرطبي في التفسير قال العهد يتضمن اليمين. كيف يتضمن اليمين؟ أن يقول عاهدك كمل بالله، إيش معنى بالله؟ يعني حالفا بالله. إذن صار مركب، العهد يتضمن اليمين، أعاهدك بالله، الباء من أحرف القسم. فالله عز وجل ذكر العهد ثم حذر من نقض اليمين. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. إذن العهد عهد ويمين فهو أقوى من اليمين المجردة. إذا عهد غدر، وهذه من صفات اليهود والمنافقين أنهم يعاهدون ويغدرون، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولا يفعل هذا إلا ضعيف الإيمان والصبر العظيم. الإنسان يحذر، واجب عليه أن يحذر من هذه الصفات لأنها تدل على ضعف الإيمان والعدم المبالاة بدين الله عز وجل. ثم قالوا عن حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر، أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان. المؤلف ذكر في آخر الحديث قالوا أبو النعمان مجهول، عن أبي وقاص كذلك قالوا أبو وقاص، وأبو وقاص مجهول. عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فصل هذا الحديث في ضعف، لكن الحافظ رحمه الله في الفتح قال وجاء عند الطبراني من حديث سلمان بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد وهو يحدث نفسه ألا يفي، لما ذكر صفات المنافقين قال إذا وعد وهو يحدث نفسه ألا يفي. مفهومه قال وله شاهد عند أبي داود والترمذي، كان يشير إلى هذا الحديث. الحديث فيه ضعف، لكن الحافظ يقول عن حديث سلمان الذي رواه الطبراني يقول سنده لا بأس به، يعني كأنه يعني سند الطبراني أقوى من سند الترمذي، وهذا هو الصواب، يعني هذا هو الموافق للنصوص. الآن الوعد، إذا وعد أخلف، لو أن شخصا وهب قال وهبتك كذا، ما سلمه، قال وهبتك كذا سيارتي، قال والله سيارتك زينة فلان كذا، قال خلاص جتك ولا وهبتك سيارتي، قبل القبض بداله أن يرجع، هل يجوز أن يرجع في الهبة قبل القبض؟ العلماء يقولون نعم يجوز، يستدلون بحديث أم سلمة، وإن كان في سنده كلام وفي خلاف في سنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للنجاشي هدية فيها مسك وفيها بعض الأشياء، فلما وهي في الطريق مات النجاشي قبل أن تصل الهدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها ما أرى النجاشية إلا قد مات، وما أرى هديتي إلا مردودة إلي، فإذا رجعت فلك كذا وكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية لما رجعت، مع أن الحديث العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استردها لما رجعت وهبها مرة ثانية، لأن النجاشي لم يقبضها، يعني ما وصلت إلى النجاشي. فيقولون يعني الشيء الذي في يدك وأنت تهبه إلى شخص لا يلزمك حتى تتم الهبة، العائد في هبته، الهبة متى تتم؟ بالقبض. أمثل قلت سأعطيك هذا وعد، أعطيتك هذه هبة منجزة لكن غير مقبوضة، فإذا كانت الهبة المنجزة لا تلزم إلا بالقبض فالوعد إيش؟ أيما أقوى، الهبة المنجزة ولا الوعد؟ الهبة المنجزة أقوى، ومع ذلك إذا كانت لا تلزم إلا بالقبض فالوعد من باب أولى ألا يلزم، لكن بشرط ألا ينوي عدم الوفاء، لأن هذا كذب، مثل ما تقدم أن الوعد هو كذب، قال سأعطيك كذا، والآن يكذب يخبر عن المستقبل وهو في نيته الكذب، إذن هذا نوع من الكذب، لكنه يختلف عن الكذب المجرد، هذا كذب المستقبل لكنه من نوع من الكذب. لكن اللي صادق الذي يقوله صادق سأعطيك سيارتي وكان ناوي فعلا أن يعطيه، لكن بعد قليل كذا جاءه ابنه قال أبوي أنا بحتاج السيارة، ليش تعطيها فلان الأجنبي أنا أولى بها، قال والله صحيح ولدي أولو، أنا والله ما توقعت أنك تبيها، خلاص أجل أعطيك إياها وذاك أعتذر منه لأنه ما بعد سلمته فيلزمني شيء. قل ما في بأس، ما صارت هبة إلى الآن، العائد في هبتي، يعني بعد أن يقرض يعود فيها إلى آخر الحديث. وهذا لم يهب بالفعل، إنما هو بالكلام ولم يصل أحد الفعل. طيب لو حلل شخص شخصا عن دينه الذي في ذمته، قال فلان تطلبني 1000 ريال، قال لي تدري خلاص بحل سامحتك، وبعد شوي تذكر كذا قال لا والله تراجعت خلاص رجع لي 1000. الآن إذا حلله له أن يرجع ولا لا؟ لماذا؟ لأنه مقبوض، لأن 1000 وين؟ في ذمة المدين. مجرد ما يقول حللتك سامحتك تمت، لأن 1000 في ذمته، بخلاف ما قال لو قال سأعطيك 1000 هنا ما قبض، لكن الدين مقبوض في ذمة المدين فيسقط بكلمة واحدة وليس له أن يعود. وذكر الفقهاء يقول من حلل شخصا من دينه فليس له الرجوع فيه. إذن تبين لنا أنه فيه هبة منجزة وفيه وعد بالهبة، إذا كانت الهبة منجزة لا تلزم فالوعد من باب أولى. إذن نرجع إلى حديث سلمان الذي قال الحافظ بالسند لا بأس، حتى لو فيه ضعف يسير فإنه لا يضر، لأن القاعدة أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض، فالوعد أحسن أحواله أنه هبة لكن غير مقبوض، لكن المحظور في نية الواعد، إن كان يروي الكذب فهو آثم بهذه النية، أما إذا كان غير كاذب فليس بآثم. وهذا يحتاج الإنسان في بعض الأحيان مثلا يعني بدون تفكير وعد واحد، قال والله أنا خلصنا أبعطيك كذا ولا بزورك غدا ولا كذا، أي شيء سواء عزيمة أو عطاء أو أي شيء، أحياناً يواعد زوجته وأولاده يقول والله بسافر لكم بالصيفية بنسافر روح لأبها وروح كذا، فبعدين تغير رأيه فكر قال له والله مشغول وعندي ما هو أهم وكذا خلص ما يبرايح، قالوا له كيف تواعد تخلف آية المنافق، يقول ما في شيء ما دام أنه ينوي الوفاء حين الوعد لكن حصل الشيء يعني تغيرت نيته فليس بآثم.
سألك طيب، بعض المقول يستدل ما جاء المسلم وين صام وصلى وزعنا،
إيه وين صام وصلى صحيح زيادة، وين صام وصلى وزعنا وزعم أنه مسلم يعني كامل الإسلام، يعني التأويل ها
اجتمعت الأربعة
إيه فهو منافق خالص، يعني من كان في خصلة من كان في خصلة من نفاق، من كان فيه اجتمعت فيه فهو منافق خالص، من كنا فيه كان منافقا خالص، من كان في خصلة منهم كان فيه خصلة من نفاق. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أولها شو نقول لي ها لا اللي فيها الأربع اللي فيها الأربع المنافق خالص بالأربع اللي تقدمت، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم شنو أول أنه مسلم أي كامل الإسلام، واضحة؟ لأنه عندنا إجماع أن المؤمن لا يكفر بإيش بالكبيرة، إذا قلنا أنه منافق خالص يعني أكبر صلى زي الخوارج كفرناه بالكذب وخلاف الوعد، وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر، واضح؟ لله بد أن تؤول وجوباً.
لكن يقول اجتمعت
أربعة. إيه حتى اجتمعت أربعة. أنا بسألك الحين، واحد يكذب ويخلف الوعد وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر، هل هو كافر؟ أسألك الحين، هل كافر ولا مسلم عاصي؟ خلاص هذه. إذا وين صلى وصام؟ جاك واحد قال تبر رسول يقول منافق خالص، وين صلى وصام زعم أنه مسلم؟ لازم تؤول. يقول نعم صلى وصام زعم أنه مسلم يعني مسلم كامل الإسلام. ولا ليس المقصود أنه يكفر بالكبيرة، ولا صدنا خوارج وكفرناه بهذه المعاصي. طيب بقي المسألة الأخيرة، ما فائدة التحديد بثلاث وأربع مدام أنه اختلف العدد 3 من كنا فيه ثم قال 4 من كنا فيه، هل يعني في تعارض بين ثلاثة وأربعة؟ أنا أقول هذا مثل ما سبق معنا في سبعة يظلهم الله في ظله، خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر ستا. فهذا يقول العلماء ليس المراد به الحصر، إنما المراد تقريب العلم للسامع لأجل أن يحفظه. كان يقول ثلاث احفظها، أربع، وهذا معروف في المذاكرة الطلاب، إذا جاءوا مقال ما في واحد اثنين ثلاثة وفي نقاط مبثوثة في هذا المقال، ماذا يفعل الطالب؟ هاي عنصر على يقولون، يحطها عناصر واحد اثنين ثلاثة ويبدأ يحفظ المقطع صفحة صفحة نص فيها أربع نقاط يحفظها، بعدين هو عارف التعبير بس يخاف أنه تفوت عليه نقطة، يعني إذا فات نقطة راح لدرجة، فعشان يضمن يحط نقاط واحد اثنين ثلاثة عشان يسهل عليه حفظها. والتعبير سهل، إذا حفظ أربع خمس يستطيع أن يعبر من نفسه، لكن المشكلة لو نقصت أو ذهبت عليه واحدة يكون الجواب ناقصا. إذا هذا له نظائر، ليس يقول العلماء ليس المراد به الحصر، بدليل أنه تعدد يعني زاد على الثلاث والأربع نقصت، فليس المراد الحصر. بعضهم في جواب ثاني يقولون لعله أخبر بالثلاث أولا ثم أخبر برابعة، لكن ما حاجة لهذا لأنه نظائر، سبعة ظلم الله في ظله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام زائد على السبعة خمس كلهن فواسق، وذكر سادسة، فلا لا لا العدد لا ما لا مفهوم. إيش؟
كل نصوص الكتاب والسنة هكذا؟
إيه، كل نص ظاهره يخالف نصوص محكمة.
أقصد
الثلاث أربع. إيه غاه إذا تغير العدد، لكن مثلا بني الإسلام على خمس، شهادة الله ومحمد رسول الله كذا، هذه خمس حصر، ما في ركن سادس. لكن إذا اختلف العدد، جاك واحد يسأل كيف الآن ثلاث وجاء في حديثين أربع، خمس فواسق وجاء خمس وحديث ثاني خمس فواسق، إذا جمعنا الحديثين صارت ستا، وسبع ظلهم الله في ظله ورد أكثر كالغارم والغازي والتاجر الصدوق ومن أنظر معسرا، فكيف نجمع؟ إذا اختلف العدد رجعنا إلى هذا. ثم قال باب من باب ما جاء سباب المسلم فسوق. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث حسن وصحيح. تركت الحديث الأول لأنه بمعنى الثاني، الأول ضعيف والثاني متفق عليه والمعنى واحد، سباب المسلم فسوق. سباب غير سب، شوف فرق بين سب المسلم وسباب المسلم، ايش الفرق بين سب وسباب؟ في فرق، في فرق. ما الفرق؟ ان السب يكون من طرف واحد والسباب يكون من الطرفين. سباب المسلم فسوق، يعني انت الان اذا سبيت هذا المسلم فسقت. طيب اذا رد المسبوب هل يفسق بالرد ولا ما يفسق؟ في تفصيل، إن رد بقدر السبة الأولى فليس عليه شيء، هذا انتصار، وإن زاد فسق. إذن سباب، يعني حتى المسبوب لو زاد يفسق، وإذا قال سباب ما قال سب، سباب المسلم. وغالبا يعني السب يكون من الطرفين في الغالب، يعني طبيعة الإنسان إذا سب الأول قل ما يسكت الثاني، في الغالب أنه سيرد. وإذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام المستباني ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. إذا ما اعتد المظلوم قال يا فاسق، قال أنت الفاسق، قال يا خبيث، قال أنت الخبيث، بس نفس الكلمة يرد عليه، هنا يجوز ولو صبر لكان أفضل، يعني الانتصار جائز والصبر أفضل، ولكنه ما يثم. لكن لو قالوا يا فاسق، قال أنت الفاسق المجرم، رد عليه ثنتين، هنا يحاسب على الثاني. الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فجزاء سيئته مثل لا فمن عفا واصلح فاجره على الله. الله عز وجل بين هذا والرسول بينه. والأول الإنسان أنه يعني يملك نفسه، لكن أحيانا يكون الرد مطلوبا لإيقاف عند حده، وأحيانا يكون السكوت أفضل ألا يزيد الأمر، يختلف. لكن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. هذه مرت معنا سابقا أن العفو المحمود هو الذي يتضمن الإصلاح، لكن إذا سكت وبدأ يزداد في السباب وربما يتطاول بالضرب، لكن لو رأى القوة ورديت عليه مرة مرتين وقفت عند حد وقف وانتهى الموضوع على حسب الحال. بعض الناس بذيء، لو رديت عليه سبك واحدة ثنتين ويمكن يسكت، لكن إذا رديت عليه كأنك تثيره يجيك عاد اللي تحت. تعرفون البير اللي فيه عفن كل ما نزلت يزداد العفن. فذاك الكرام يسكتون ما يطيل السباب لأنه يخشى ما هو أسوأ. وهذا إنسان شريف وفاضل، وهذا إنسان سفيه، يعني ما يضره هذا لو الفاضل سب السفيه ما يضره، لأن السفيه أصلاً ما يعني مثل ما يقولون ما يفارق معه، ما عنده شيء يخاف عليه. إنسان ساقط وهذا إنسان شريف يحط رأسه ورأسه ما ينبغي، فالأولى السكوت. يروى عن أبي حنيفة أنه كان حليماً يعني، فواحد بدأ يسبه فسكت خرج من راح البيت، وهذا يلحق ويسب لين وصل إلى البيت، وصل بابه وفتح الباب قال يا هذا تفضل فإني أكره أن أقطع لك حديثك. والرجل خجل، مهما يكون إنسان سيئا إذا قبلته في الحسنى ينتبه، فاستحيى الرجل واعتذر وذهب. لكن لو أنا بحب سبه واحدة وثنتين هذا أصلاً يتمنى، يمكنه عنده غل يبغى تقول شيء عشان يلقى له سبب يزداد في السباب ربما يتعدى إلى الضرب. فالله عز وجل يعني ذكر العفو وشرطه بالإصلاح. إذن من سب المسلم فسق، هذا ما في إشكال. المؤلف ذكر الحديث للجملة الثانية وقتاله كفر، يعني المؤلف الآن يذكر الأعمال التي ورد في النصوص أن ظاهرها كفر أو نفاق وهي ليست مخرجة من الملة، وكيف نجيب عن هذه الأحاديث التي ظاهرها الكفر والأمر ليس كذلك. فنعرف أن النفاق في أكبر وأصغر، الكفر في أكبر وأصغر، الظلم في أكبر وأصغر، الفسق فيه أكبر وأصغر. يعني كل هذه الكلمات الكفر النفاق الشرك الظلم الفسق كل هذه الخمس فيها أكبر وأصغر، كلها دلت عليها النصوص على هذين القسمين. مثلا الظلم، الظلم أصغر وأكبر. الأكبر مثل قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المقعلون. ورسول الله لم يظلم نفسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تذهبون إليه ولكنه كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مثل قوله والكافرون هم الظالمون. إذن الظلم فيه أكبر وأصغر. الأصغر قوله عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ما دون الشرك. فإذا الكفر في أكبر وأصغر، هذا مثال على الأصغر. يوم السم فسوق وقتاله كفر، لو قال قائل ما الدليل على أنه أصغر؟ لأن الأصل الأكبر، فإذا قلنا أنه الأصغر فنحتاج إلى دليل. نقول الدليل أن القتل أشد من الضرب، القتل أشد من القتال، ومع ذلك دل النص والإجماع على أن القاتل ليس بكافر. مرت معنا قريبا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن النصوص دلت على، لكن لماذا سمي كفرا مع أنه ليس الأكبر؟ لأن الكفر هو الجحود التغطية، الكفر والستر والتغطية، مثل كفر الحبة إذا أخفاه في الأرض عند البذر يعني. فالكفر والتغطية الستر والتغطية، فسمي كفرا لأنه جحد وغطى حق أخيه، بدل ما يسلم عليه، بدل ما يحسن إليه ويبتسم في وجهه صار يقاتله. والمقاتلة عام أوسع من القتل. المقاتلة هي الاعتداء بالفعل، سواء باليد أو بعصا أو بسلاح أو بأي شيء، هذه المقاتلة، وقتاله كفر. وذلك نفهم قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الروافض والخوارج كفروا الصحابة لما تقاتلوا، كفروهم لما تقاتل. لماذا؟ يأخذون بهذه النصوص لأن ما عندهم فقه، خصوصا الخوارج كفروا المسلمين، استحلوا دماءهم وأموالهم بمثل هذه النصوص. لما تقاتل الصحابة رضي الله عنهم، علي رضي الله عنه مع عائشة في موقع جمل والزبير، وطلحة في معركة الجمل، ثم صفين علي ومعاوية ومن معهم، القتال المشهور، قالوا كفروا. وش الدليل أنهم كفروا؟ قالوا هذا الحديث، الحديث صريح: ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا خلاص ما دام ضرب بعضهم رقاب بعض فهم كفار، مع أن هذا قتال تأويل. ولو قاتل الإنسان أخاه بدون تأويل على أمور دنيوية وقاتله لم يكفر بالنص والإجماع، لكن هؤلاء لا فقه عندهم، فأخذوا بظاهر الحديث وكفروا الصحابة، هم خير القرون رضي الله عنهم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام عن النساء بكفرهم، قالوا لما يعني لما راهن أكثر النار، قال بكفرهم. فالسامع استفصل كأنه يعرف أن الكفر نوعان، فقال أيكفرن بالله؟ قال لا. هذا من أوضح النصوص على أن الكفر يأتي بالمعنيين أو بالنوعين. أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، صريح يكفرن العشير. ما رأيت منك خيرا قط، هذا الكفر، جحود نعمة الزوج، لأن الزوج له نعمة متوالية على الزوجة بالسكن والنفقة والقيام وقضاء الحاجات وشيء كثيرة. فهذا من أصح الحديث على أن الكفر يطلق ويرد بالأصغر. النبي عليه الصلاة والسلام ما بين حتى سؤال، قال بكفرهم. فالسائل سأل قال يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذن أي نص يأتي فيه كفر أو فيه نفاق أو ما شابه ذلك أو شرك، لابد أن ننظر هل هو في حق الله عز وجل فيكون أكبر، لأنه لا يخرج الإنسان من الملة إلا بالعدوان على حق من حقوق الله، كنسبة الشريك أو الولد أو سب الله أو إنكار شيء من القرآن أو من السنة أو استهزاء بالله بآياته ورسله ونحو ذلك. أما العدوان على المخلوقين فلا يصل حد الكفر، لا يصل حد الكفر، حتى لو قتل، لو قتل مؤمنا فإنه لا يكفر. إذن لا يكفر إلا إذا اعتدى على حق من حقوق الله تبارك وتعالى. إذن واضح أنه قتاله كفر، قتاله كفر يعني المقاتلة، القتال والمقاتلة، وأيضا من الطرفين، لكن أهل الحق يجب عليهم أن يقاتلوا الباغية بأمر الله عز وجل. قال: باب في من رمى أخاه بكفر. عن الضحاك، عن ثابت الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. يعني هذه الجملة الأولى، شخص نذر أن إن شفى الله مريضه أن يذبح بعير زيد. الآن نذر شيء معين أن يذبح بعير زيد، شفى الله مريضه، هل يجب عليه أن يذبح بعير زيد؟ الجواب لا، لأنه لا يملكه. لكن لو ملكه بعد النذر، وبعد النذر وجب عليه أن يذبحه. وهذه هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة في المرأة التي أسرها المشركون فبقيت عندهم، وأخذوا معها العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت عندهم مدة، ثم إنها انفلتت في ليلة من الليالي فجاءت إلى الإبل وهي باركة، فصارت إذا دنت من بعير رغى فتركته، فلما أتت العظباء لم ترغي وكانت ناقة منوقة، يعني ناقة مروضة فركبت عليها وأطلقت حقالها وانطلقت بها، فنذروا بها من عند الصباح فلحقوها، فخافت أن يلحقوا فنذرت وهي في الطريق إن نجاها الله عليها إيش أن تنحرها، هي ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، يعني شغل التعليم بئس ما جزتها، إن نجاها الله عليها أن تنحرها، يعني أبو تكرمه وتعلفه ومتنحرها. فقال لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، أنا ما تملك العظباء. طيب لو قال هذه راحت عند المشركين أخذوها، تعلموا المشركون إذا أخذوا شيء خلاص أخذوه صلى الله عليه وسلم. طيب لما رجعت لماذا نقولنا غنيمة؟ هذه المرأة غنيمتها من المشركين، لأن المشركون لأن المشركين أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المرأة استنقذتها من المشركين، يعني غنيمة أخذتها من عند المشركين، فلماذا لم تصل غنيمة لهذه المرأة؟ من يجاوب؟ يعني هذا في الظاهر قد يشكل يستشكل، لكن في الحقيقة ليس في إشكال، لأن أخذ المشركين ناقة النبي عليه الصلاة والسلام بحق ولا غير حق، غير حق. إذن مثل المسروق، لو أنا زيدا سرقت سيارة عمرو وجيت أخذتها من زيدا أقوى منه وأخذتها من تملكها، لا، لأنه أخذت من حق، فيجب عليك أن تعيدها إلى صاحبها. فهذا جوابه أن المشركين أخذوها ظلما وعدوانا، ليس لهم حق، لكن المسلم إذا أخذ من أموال المشركين فهو بحق، يعني غنيمة حل الله، لأن المشرك حلال الدم والمال، وإذا أخذه المسلم صار ملكا له شرعا، أما الكافر فلا يملكه لأنه عدوان وظلم. فإذا إذا استنقذت من المشركين فإن تعود إلى صرف، عادت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن هذه المرأة فعلت شيئا، يعني هل عليها كفارة يمين أم لا ما ذكر في الحديث، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، لكن الفقهاء اختلفوا، ولا نذر في معصية الله، اختلفوا في نذر المعصية، لأن ورد فيه زيادة وعليه كفارة يمين، وهذه الزيادة في صحتها خلاف، لكن لها شواهد، ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه عليه كفارة يمين، يعني إنسان نذر أن يشرب الخمر نذر معصية لا يجوز له أن يشرب وعليه كفارة يمين، لأنه ورد في بعض الروايات لا نذر في معصية الله وكفارة يمين، لكن اختلفوا في هذا الحديث في صحته وفي معناه لا نذر في معصية الله وكفارته، هل الضمير يعود إلى نذر المعصية خاصة ولا يعود إلى النذر من حيث هو؟ لا نذر في معصية الله وكفارته أي النذر، إن ورد في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، يعني نذر نذرا مطلقا، قال لله علي نذر أني ما أكلم زيدا، ثم كلمه ماذا عليه؟ شريه كفارة يمين، لأنه ما قال عليه نذر أن أعتق رقبة أو أذبح شاة، لا لم يسمي، بس نذر أنه ما يكلم زيدا هذا في كفارة يمين. هذا في صحيح مسلم. وأما لا نذر في معصية الله فهذا في خلاف، لكن لا شك أن الأرجح والأحوط إذا نذر معصية لا يجوز له أن يفعل وعليه كفارة يمين، فإذا نذر ما لا يملك يعني لو كفر كفارة يمين يكون من باب الاحتياط. ولاعن المؤمن كقاتله، وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. طيب اللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله، والقتل وإزهاق النفس، أيما شد اللعن ولا القتل؟ لا شك القتل، والقتل أعظم ذنب بعد الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، رتبنا ولا يزنون. النبي عليه الصلاة والسلام رتبه لما سئل أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو الله ولدا ندا وهو خلق، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جهل، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، ثم أنزل الله تصديقها آية الفرقان. فإذا لا شك أن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك، والقاتل متوعد بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لعن المؤمن كقتله. هل هو كقتله في الاثم تماما انه لعن وفي النار وعذاب عظيم؟ القصاصين لا شك انه ما في قصاص في اللعن، القصاص في القتل، النفس بالنفس. لكن هل هو بنفس درجه الاثم؟ الجواب لا، القتل اشد، يكون ذنب الثاني ثم اليه الزنا. لكن الحديث فيه تعظيم للعن لانه ابعاد عن رحمه الله عز وجل، فهو يعني تعظيم للعن وان كان دونه. قالوا لان المشبه دون المشبه به، هذا معروف في اللغة. فلان كالأسد، هل هو كالأسد تماما؟ ما يلزم، لكنه فيه شبه، فيه شبه. لكن كل إنسان يسمع هذا الكلام يعرف أنه ليس كالأسد تماما، لكنه يشبه به لأنه فيه شجاعة زائدة عن أقرانه فشبه بالأسد. فكذلك اللعن فيه إثم زائد على بقية أنواع السب، فلذلك شبهه بالقتل. لعن المؤمن كقتله أو لعن المؤمن كقاتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، يعني قريبا. قالوا لأن القتل، شوف وجه الشبه، لماذا شبهه بالقتل؟ قالوا لأن القتل إخراج للإنسان عن حياة الدنيا إلى الموت، يعني أنهى حياته. واللعن إخراج له من الجنة إلى النار، يعني هذا إخراج في الدنيا وهذا إخراج في الآخرة. هذا وجه الشبه بين القتل واللعن. لكنه يعني قد يقال الإخراج من الجنة إلى النار أشد من الإخراج من الدنيا، فكيف يكون اللعنة أقل من القتل؟ قل لأن اللعنة هذه ما تستجاب. إذا لعن مؤمنا هل خلاص؟ إذا قال لعنك الله يعني أخرجك، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هل إذا لعن زيد عمرا معناه أن عمر ملعون خلاص في النار؟ لا، ما يلزم. وبالعكس هو بإثم اللعنة هو. إذا لو كان هو اللي يخرجه من الرحمة إلى النار لصار لكان أشد من القتل، لكنه ليس بيده. لكنه هذا مقصود حينما لعن، كان يقول أنت في النار، يعني كأنه يتمنى أن يدخل النار. ولا شك أنه يعني أمر عظيم، لكنه ما يحصل بمجرد اللعنة، لكنه مشبه بالقتل. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة، حديث حسن صحيح، وأيضا جاء فيه عند الشيخين. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هذه فيها أشكال الآن في الكفر، إذا قال يا كافر باء بها أحدهما، يعني إيش معنى باء بها أحدهما؟ يعني إن كان كافرا فعلا فهو خلاص باء بها الذي قيلت له، وإن لم يكن كافرا رجعت على القائل. ولذلك في بعض روايات الحديث من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه يعني رجع عليه. طيب لو قال إذا كفر شخص مسلما وهذا ليس بكافر المكفر، فهل يكفر المكفر؟ ماذا تقولون؟ أكيد تقولون لا. إذن كيف نقول أحد؟ يعني واحد قال يا كافر، غضب وتكلم قال يا كافر، يقول هل مسلم؟ طيب القائل الآن هل يكفر يخرج من الإسلام بهذه الكلمة؟ الجواب لا، لأنه ما اعتدى على حق من حقوق الله عز وجل. قلنا أنه الكفر لا يكون إلا بالعدوان على حق من حقوق، لأنه كفر بالله، وهو الآن كفر حق أخيه. يعني مهما فعل، قال يا كافر ولا لعنه ولا قتله، القتل أشد شيء ما يكفر، لأنه عدوان على مخلوق فلا يصل إلى الكفر. الكفر كفر بالله إذا اعتدى على حق من حقوق الله تبارك وتعالى. إذن كيف نوجه الحديث؟ كيف نوجه الحديث؟ اختلف العلماء فيه. بعضهم قال حار عليه أي إثم التكفير، لأنه مثل اللعنة، اللعنة شيء عظيم كبيرة من كبار الذنوب، لها إثم عظيم، فهذا الإثم يعود عليه، يعني حار عليه اسمه أو معصيته هذه، لأن التكفير معصية، اللعن معصية كبيرة من كبائر الذنوب، فهذه المعصية أو الكبيرة تعود عليه، هذا معناه، وليس المراد أنه يخرج من الملة بتكفيره للمسلم. بعضهم جمع من وجه ثاني، لكن فيه بعد، لأنه يبعد أن يقصده القائل. يعني يقولون إذا قدامك شخص الآن يهودي، قلت هذا كافر، الآن أمورك طيبة، هذا يهودي قلت هو كافر، يعني ملته كفر، نصراني قلت هذا كافر ملته كفر، أن تحكم الآن على ماذا؟ على دينه، قيل لك هذا نصراني تقول هذا كافر، قيل لك هذا يهودي هذا كافر، هذا بوذي تقول هذا كافر، جاءك قال لك هذا مسلم قلت هو كافر، شيء تضمن أنك حكمت على الإسلام أنه دين باطل، فإذا حكمت على الإسلام أنه دين باطل تكون أنت إيش؟ قد كفرت، واضحة هذه؟ بس أنا بعيدة صح ولا لا؟ فيها بعد، يعني الغالب أن الشخص إذا كفر مسلما وهو مسلم المكفر، هل يكفره لأنه مسلم ولا يكفره لشخصه؟ يكفر شخص، هذا في الغالب، إذا هذا التوجيه ما ينطبق إلا لو على شخص تعمد، قيل هذا مسلم مثلا، قال هذا من أهل السنة والجماعة وهذا رافضي مثلا، يعني يرى أن مذهب السنة والجماعة كفر، قال هذا كافر، لأنه على مذهب السنة والجماعة صحيح هذا الرافضي كفر بهذا الكلام، لكن هو في الأصل كافر قبل أن يقولها على منهجي مذهبي كفر، في ذلك يرمي هو على كفر يراه حقا فيرمي من خالفه بالكفر، هذا كافر أصلا سواء قال ولا ما قال، فإذا هذا التوجيه الأخير بعيد، لأنه يبعد أن شخص يكفر شخصا لأنه مسلم وهو مسلم، هذا بعيد، لكن إذا كفره معناه أنه يسب هو شخصيا، يعني يمكنه فاسق، يمكنه يتأخر عن الصلاة، يمكنه يشرب الخمر عنده كذا، فمع الخلاف وغالبا يا كافر هذه ما تكون لعند السباب والخلاف فقال يا كافر، لكن لو أنه كفر مسلما لأجل إسلامه هذا شك في كفره لكنه بعيد. كم بقي؟
ولا
كم بقي على ها؟ إلى نبدأ باب ثاني ممكن نطول فيه الكلام شو؟ في سؤال قبل ما أنتهي؟ ها؟ العقود هذه معناها أوسع، يقولون العقود هي العهود، يعني ما يلزمك الوفاء به، فيه شيء بأصل الدين، الصلاة والصيام والزكاة هذه عهود بينك وبين الله سبحانه وتعالى، على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إن هذا عهد بينك وبين الله، هذا الآن عهود في بينك وبين الله، في عهود بينك وبين المخلوقين، حق المسلم على المسلم كذا في أصل الشرع، وفي عهود من إلزام الشخص نفسه بها، أنه يعقد عقد بيع مثلا أو إجارة أو كذا أو يعاهد أو شيء، فإذا العقود هو كل ما يجب الوفاء به سواء بأصل الشرع أو بما أوجبه الإنسان على نفسه سواء في حق الله أو في حق المخلوقين، إذن هذه كلمة واسعة جدا، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي كل ما يلزمك الوفاء به على التفصيل هذا، لكن ابن عباس يقول العقود هي العهود مو معنى العهد اللي أنشأته وأنت، العهود في أشياء أنشأتها وفي أشياء بدخولك في الإسلام، ذلك إذا قلت أشهد أن الله وأن محمد رسول الله معناه أنك عاهدت الله على أن تعبده وحده لا شريك، وإذا كنت تقول في سيد الاستغفار كل يوم وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، العهد اللي هو وعلى ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الله عاهد بني آدم أن لا يعبدوا الشيطان يعبدوا وحده ولا شريك له، فأنت تقر بهذا العهد اليوم مرتين، في الصباح والمساء، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني حتى يغفر الله لك ما يحصل من تقصير بدون قصد.
هذا شيء ثاني، الهبة الضحية إذا في ناس حاضرين اسمعوا يحب واحد وهبتك مثلا السيارة الثانية وكان في شهود
ما خالف ثابتة، هي بس هي ثابتة وما أنكر، صحيح أنا وهبته بس رجعت.
هل يؤخذ إذا كان في شهود؟
حتى في شهود هو ما ينكر أصلا، ما حاجة للشهود. لا إذا قيل له أنت وهبت فلان سيارتك، قال إيه وهبته أنا صح، بس إني جاني ولدي وقال ولدي أحق وعطيته ولدي، ما في قضية ثبوت أو عدم ثبوت. لا هو يقول ما يلزم لأني ما بعد وهبت، العائد في هبتي، إيش تفهم من العائد في هبتي؟
استلمها
ها؟ إذا استلمها
خلاص،
إيه بس استلمها وجبت خلاص ما له الرجوع. لكن هذا الآن هبة لم تقبض، ما سلموا السيارة بس كذا بدون تفكير، قال والله سيارك زينة فلان ما شاء الله حلوة، قال جتك أو ساعة فخمة وكذا شاء، عادة الناس بعضهم كذا، فقال ما شاء الله ساعك زينة، قال جتك فلان. هذا الإنسان يقولها سريعا ثم يفكر بعدين يتراجع، لو رجع ما يلزم يعني لأنه ما بعد أقبضه. إذا
أعطيت شخص مثلا هدية وما أخذه أنا عارف مكانه
هل ما أخذه وش سويت؟ وين حطيته؟
أعطيته يا مثلا حطيته في دولار
خلاص، ما دام أخذها ممكن حطه في الدولار قبضها.
طيب إذا حطيته عنده وما أخذه
خلاص، إذا خليت بينه وبينه يعتبر قبض، وقاعد في المسجد قلت يا فلان جاك هذا الطيب حطيته جنبه ومشيت خلاص أخذه، ما قبله وما قال لا لا لا، قبله سكت شايفه، يمكن قال جزاك الله خير بعد خلاص، ما دام ضاعت وخليت بينه وبينه وهما رفضوا يعني قبض.
صار شيخ حصل بمعنى باء
بأحدهم، ايه ايه، المعنى باء باسم التكفير مو في الكفر نفسه، باسم التكفير، قال يا كافر، يعني من باب الغضب والحقد عليه والبغض له، قال يا كافر. فهو هل الآن يكفر هذا القائل؟ لو قيلوا يا أخي هذا مسلم أنت تكفر المسلم؟ قال له لا أنا مع الإسلام دي حق، أنا مسلم أصلا كيف أكفر لأنه مسلم؟ لا بس أنا والله قلته بساعة غضب أو أني حاقد عليه أو لأنه يفعل فسوق وكذا، فيبوء بإثم التكفير وليس بالكفر للخروج من الإسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.